بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس عنوانها يا أيها الذين آمنوا. والآيات التي مطلعها في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا 89 آية. درس اليوم عن نداءات في القرآن الكريم تأمرنا بالأخلاق الفاضلة وتنهانا عن الأخلاق السيئة. 20 آية في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا تأمرنا بالأخلاق الفاضلة وتنهانا عن الأخلاق السيئة. وتصوروا أن الله عز وجل 20 مرة في القرآن الكريم يدعونا بشكل مباشر بعد أن ينادينا أو أن ينادينا، يقول يا أيها الذين آمنوا، ومراده منا أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة ونتخلى عن الأخلاق السيئة. فمثلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر خلق فاضل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود خلق المؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اجعلوا أقوالكم أقوالا منضبطة بالسداد وبالصواب. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذا حدثت صاحبك حديث مناجاة وسر فاجعل هذا الحديث حديث خير لا حديث شر. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اجعل كلامك صادقا ومتوافقا مع أفعالك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يدعون الله تعالى إلى القسط، كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. 20 آية في القرآن الكريم أيها الإخوة مطلعها يا أيها الذين آمنوا هي دعوة للأخلاق الفاضلة ودعوة للتخلي عن الأخلاق السيئة. ولا ريب أن كل واحد منا قد آتاه الله تعالى أخلاقا حسنة، غير أنه قد علقت به أخلاق سيئة، وأنت مدعو بشكل مباشر من حضرة الله تعالى، وقد ناداك بوصفك الذي هو أشرف أوصافك، ناداك وقال يا أيها الذين آمنوا، ودعاك أن تتخلى عن هذا الخلق السيء وأن تتحلى بخلق حسن. والإسلام أيها الإخوة ثلاثة أشياء، يعني لو رحت قرأت تقرأ آيات القرآن الكريم كاملة وأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميعها لوجدت أن هذا الدين مؤلف من ثلاثة أشياء: عقيدة وشريعة وأخلاق. فما لم تصحح عقيدتك وما لم تقوم شريعتك لتجعلها منضبطة بأمر الله عز وجل، وما لم تحسن أخلاقك، لا تكون مؤمناً كاملاً. يعني إذا إنسان عقيدته صحيحة وشريعته صحيحة لكن أخلاقه سيئة، إيمانه لا يكمل، ونحن نخاف عليه من عذاب الله عز وجل أن يأتيه من قبل أخلاقه السيئة. قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم وتصلي وتتصدق غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فهذه المرأة عقيدتها صحيحة وشريعتها صحيحة لكن أخلاقها سيئة، قال هي في النار. وذكروا فلانة ليس لها كثير صلاة ولا صوم غير أنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم مرت أمامه جنازة فأثنى عليها الناس خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها الناس شرا قال وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، نسأل الله السلامة. فلا تؤتين من قبل أخلاقك. يعني أحيانا رجل مسلم يحب الله ويحب رسوله ويفعل الأفعال الخيرات الله بها عليم، غير أنه إذا غضب تكلم بكلام لا يضبطه، يعني هو بس ينتهي من سكرة غضبه يقول معقول أنا قلت هذا الكلام، ولعل في بعض هذا الكلام خروجا عن الدين، لعله يسب الدين، نسأل الله السلام. والعلماء قالوا كل من سب الله تعالى عياذا بالله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو شيئا مما علم من الدين بالضرورة فقد كفر. تعجب من بعض المسلمين، أخلاقه سيئة جدا، لسانه سيء جدا، ربما في لحظة غضب شديد يطلق زوجته، يكسر بخاطرها ويؤذيها إيذاء سيحاسبه الله عز وجل عليه. وإني لأذكر أن رجلا في واحد من أشهر رمضان جاء إلي في صبيحة 27 من رمضان ليقول لي إنه في ليلة البارحة، ليلة 27 رمضان الذي يذكر عدد من العلماء أنها ليلة القدر والذي يقوم الناس فيها متقربين إلى الله يرجون جبر الخاطر، في ليلة القدر طلق زوجته وأرسلها إلى بيت أهلها. قلت له يا رجل الناس في هذه الليلة التي مضت يرجون من الله جبر خاطرهم، وأنت لم تجد أن تكسر بخاطر هذه المرأة إلا في هذه الليلة. عجيب حال بعض المسلمين وعجيب حال بعض المسلمات مع أخلاقهم وأخلاقهن. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، لا يؤتين أحدنا من قبل خلقه. وإني لأذكر امرأة اتصلت تقول إن زوجها يحسن الصلاة ويحسن الصوم ويحسن الأفعال الصالحات، بل إنه يحضر مجالس العلم، غير أنه مبتلى بداء النظر إلى الحرام، ثم هو يجلس في بيته يفتح مواقع الإنترنت ويدخل إلى مواقع سيئة جداً جداً سيئة. وفي يوم دخلت عليه ابنته، البنت دخلت إلى أبيها فرأت والدها ينظر إلى شيء لا يرضي الله أبداً. عجبت هذه البنت ومضت إلى أمها، قالت: ماما انظري أبي ماذا ينظر، والأب من المصلين ومن الصائمين ومن الحاضرين في مجالس العلم. وأذكر بأنني دعوته وجلست إليه وقلت: يا أخي أنت تفعل كذا وكذا، هل يليق بك؟ قال: يا أستاذ، العجيب هنا أيها الإخوة، قال: يا أستاذ، أليس لكل إنسان سوسة؟ أنا هذه سوستي. يعني هو مو يقع في الحرام، يبرر لنفسه الوقوع في الحرام، ويقول مو كل إنسان له سوسة. جواب: لا، مو كل إنسان له سوسة. ثم أنت اجعل ديدنك وعادتك حب الله عز وجل، اجعل ديدنك وعبادتك حضور مجالس العلم، اجعل ديدنك وعادتك فعلا خيرا، اجعل يعني العادة تبعك فعل خير مش فعل شرير. وإذا ابتليت بفعل سيء، بخلق فاضح، بفعل مشين، بعمل مهين، اجهد نفسك أن تتخلص من هذه الآفة، ولا تبرر لنفسك أنه أخي كل إنسان له علة وأنا هذه علتي. فعشرون مرة في القرآن الكريم الله عز وجل يناديك مباشرة، فأنت من الذين آمنوا، ويناديك مباشرة وأنت من الذين آمنوا، يدعوك ويدعوك ويدعونا جميعا إلى أن نحسن أخلاقنا. وما حيينا أيها الإخوة، ما دمت حيا اجتهد أن تحسن أخلاقك. يعني لا يقولن أحدهم أنه أنا خلص هيك وخالص، أحسن من هيك بنتزع. في مرات ناس بيقول لك: أخي حاج أنا لهون، أكثر من هيك بنتزع، أكثر من هيك بتعدموني. اجتهد يا أخي، ما دمت حيا لا بورك لي في يومين لم أزدد فيه من الله قربا. كيف بدك تزداد من الله قربا؟ إذا زدت إيمانك، أو صححت شريعتك، أو قومت أخلاقك، بهذه الثلاثة تزداد من الله قربا. الآن سأعرض عليكم قصة جرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم حجم مكارم الأخلاق والخلق في الإسلام كم يأخذ من مساحة في هذا الدين. قال: أخرج الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه في السنة 9 من الهجرة إلى طيء فريقا من جنده يقدمهم سيدنا علي كرم الله وجهه، ففزع عدي بن حاتم الطائي وكان من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فصبح علي القوم واستاق خيلهم ورجالهم ونساءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى نهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم، هذا أبوها حاتم الطائي، فقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني يعني الأسير ويقتل الجاني يعني الظالم ويحفظ الجار ويحمي الذمار يعني الحرمات ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل يعني الضعيف ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا. أنا بنت حاتم الطائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. هذه صفات المؤمنين حقا، لكن المؤمن أخلاقه عالية، يعين الناس، يساعد الضعيف، ينصر المظلوم، يأخذ على يد الظالم، يكون مع الفقير، يجبر الكسير، يقدم خدمات للآخرين، أخلاقه إيجابية المسلم. قال: هذه أخلاق المؤمنين أو صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإن الله يحب مكارم الأخلاق. 20 نداء في القرآن الكريم لك مباشرة لكي تلزم مكارم الأخلاق. تخيلوا بعد 20 نداء رجل مسلم أخلاقه سيئة. امرأة مسلمة حدثت مرة، حدثني أحد الإخوة يشكو زوجته، قال: زوجتي إذا غضبت أو انزعجت صرخت في البيت بالصوت العالي، ثم فتحت النوافذ وراحت تصرخ بالنوافذ على النوافذ. قال: والله أحيانا في الساعة 12 في الليل تفتح النوافذ هيك وتصرخ، تقول: أنا أريد أن أفضحك أمام الناس. وهو يركض يقول: أرجوك الجيران، وهي تصرخ تظن بأنها فعلت فعلا حسنا، وقد أشارت على نفسها وإلى نفسها بأنها سيئة جدا، وبأنها سيئة الخلق، وبأنها بعيدة عن حضرة الله. إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإن الله يحب مكارم الأخلاق. معناته الله عز وجل ما بيحب اللي بتصرخ بالصوت العالي، الله عز وجل ما بيحب الزوج. مرة واحد من الشباب كمان جاءني ملفوفة يده بضماد، قلت له: ما لك؟ قال: والله يا أستاذ غضبت فضربت البلور الزجاج فانكسر وشقت يدي. يعني هلأ هذا الشاب يشير إلى أنه عنده مشكلة في موضوع ضبط نفسه عند الغضب. قال: فقام أبو بردة بن دينار وقال: يا رسول الله، الله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. هذا كلام خطير أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله تعالى: لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. معناها إذا واحد كان الآن في الدنيا يعني لسانه ليس عفيفا لا يدخل الجنة، حتى يقوم لسانه، فإذا ما قوم لسانه في الدنيا غمس في الآخرة في النار غمسات تطهر لسانه، بعد أن يتطهر لسانه يدخل الجنة. إذا إنسان عينه ليست عفيفة لا يدخل الجنة. والذي نفسي بيده أقسم لكم بالله لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. طيب إذا واحد صائم مصلي يحب الله ورسوله بس عنده مشكلة عينه ليست عفيفة، ماذا يحدث؟ إذا لم ينتهي من هذه الفاحشة في الدنيا في الآخرة سيغمس في النار، نسأل الله السلامة، غمسات حتى تتطهر عيناه بعدين يدخل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيزا ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين جهال. وامتن عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقومها فأطلقهم جميعا إكراما لها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه أعلى من أخلاقها وأخلاق والدها. قال: فاستأذنته في الدعاء له فأذن لها، مع أنه هي مشركة والنبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تعالى. قالت: يا محمد هل تأذن لي أن أدعو لك؟ قال: تفضل. وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. فقالت: أصاب الله ببرك مواضعه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها عليه. فلما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم وهو بدومة الجندل اسم مكان، فقالت له: يا أخي ائت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، ورأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلن تزال في عز ملكه. قال: فقدم عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلمت سفانة. الشاهد أيها الإخوة من هذا الحديث كله أن تروا منزلة مكارم الأخلاق في الإسلام، وأن نستطيع أن نفهم ما معنى أن يأمرنا الله عز وجل وينادينا الله أن ينادينا الله عز وجل 20 مرة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، ويدعونا جل جلاله إلى التمسك بالأخلاق الحسنة والتخلي عن السيئات، عن الأخلاق السيئة. في ختام هذا الدرس: كيف يتعلم أحدنا الأخلاق الحسنة؟ أربعة أمور تعينك على التحلي بالأخلاق الحسنة. أولها صحبة المعلم، أن يكون لك معلم صاحب خلق حسن. كان أحد الشيوخ يقول عن معلمه: إن أستاذه من أخلاقه العالية كأن الملائكة ربته وكأن الأنبياء أدبته. سبحان الله، في ناس يا رجل أخلاقهم عجيبة، آدابهم عالية، منطقهم عفيف عفيف عفيف، تتمنى أن يحدثك فلا ينتهي من الحديث. عنده فن في أدب الكلام، وعنده فن في أدب السلام، وعنده فن في أدب الطعام، وعنده فن في أدب العلاقات مع الناس. أولها صحبة المعلم، والثاني الصحبة الصالحة، الصاحب. إذا كان أصحابك من ذوي الأخلاق العالية سنشاهدك رقيت في الأخلاق، والعكس بالعكس. يعني أحياناً تجد رجلاً إذا دخل عليه صاحب أو صديق أو قريب ينتفض قائماً ليسلم على هذا الرجل، فتتعلم منه أدب لقاء الناس. وأحيانا الرجل يكون جالسا باسطا قدميه، يمر أمامه الناس والرجال ولا يأبه لهم، حتى إذا سلموا عليه سلم عليهم وهو باسط لقدميه. إذا كان صاحبك من أمثال هؤلاء أو هذا ستتعلم ما يفعله، وعكسه بعكسه. يعني أحيانا في المدينة المنورة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجد إنسانا جالسا مادا قدميه وباتجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوء أدب ما بعده سوء أدب. سوء أدب. إذا كان صاحبك من أمثال هؤلاء ستتعلم ما يفعله، وإذا كان صاحبك أديبا في جلسته، أديبا في كلمته، أديبا في مشيته، تعلمت منه. سيدنا أبو هريرة رأى شابا يمشي مع رجل كبير، قال له: ما يكون هذا منك؟ قال: أبي. قال: إذن لا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تناديه باسمه. لا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تناديه باسمه. إذا كان صاحبك كمثل أبي هريرة في الأدب رضي الله تعالى عنه ستتعلم الأداب العالية، والعكس بالعكس. أربعة أمور بها تتعلم الأخلاق الحسنة: المعلم أولها، والصاحب ثانيها، والدعاء ثالثها، أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك الأخلاق العالية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وباعد وجهي عن النار، ويدعو فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأما الرابع والأخير في كيف تتعلم مكارم الأخلاق فمجاهدة النفس، أن تجاهد نفسك حتى تنضبط هذه النفس بالآداب العالية وبالأخلاق الرفيعة. لأن النفس حقيقة لا تحب أن تنضبط بالآداب، فلا بد من مجاهدتها ولا بد من مغالبتها. أيها الإخوة، هذا حديث عن نداءات القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، نداءات تتعلق بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق المرذولة. وللحديث تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.